لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسواء أكان الغرر في الثمن أو المثمن. الثمن يعني المال الذي يدفع مقابل البضاعة، والمثمن هي البضاعة المشترى. فقد يكون الغرر في الثمن كما مر معنا في المثال: يا أخانا عبد الرحمن، أشتري منك هذا الجوال بما معي من مال في الجيب، تمام؟ فالآن الثمن فيه غرر، صح؟ الثمن فيه غرر لأنه يعني غير معلوم، لأنه غير معلوم. ها، موافق؟ هات الجوال، هيا هات الجوال، ما يجوز هذا، سيعني أظلمك. أنا ما في جوال جاي 1300 و400 يمني، هو سعودي. فهذا جهالة في إيش؟ غرر في الثمن أو في المثمن. في المثمن معي شاه ضائعة، خذها 20,000، ابحث عنها وخذها. هذا هنا جهالة أو غرر في ماذا؟ في المثمن، في المثمن. هذا معنى وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. وهنا قاعدة ذكرها بعض أهل العلم تلخص لنا يعني ماذا؟ ما حرم من البيع بأسباب. من هذه القاعدة تقول: كل معاملة محرمة إنما تحرم لواحد من أمور أربعة. كل معاملة محرمة إنما تحرم لواحد من أمور أربعة: إما لوجود الربا، وهذا سيأتي معنا من شرط البيع، وإما لما فيها من الميسر، وقلنا الميسر هو ما دار بين المغنم والمغرم. طيب، إما لوجود الربا فيها، وإما لما فيها من الميسر، وإما لما فيها من الغرر والظلم والتغرير والخداع، وإما لما فيها من الغرر والظلم والتغرير والخداع، وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم. لو ضبطت هذا على وجه الإجمال، كل هذه الشروط في البيع المحرمة دائرة عليها. كل معاملة محرمة إنما تحرم لواحد من أربعة أمور: إما لوجود الربا فيها، وإما لما فيها من الميسر، وإما لما فيها من الغرر والظلم والتغرير والخداع، وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم. وكل هذا سيأتي معنا، وقد مر معنا الغرر وشيء من الميسر، وسيأتي معنا الربا والظلم، كذلك بيع ما لا يملك، هذا من الظلم. نعم، والعقد يتضمن ترك واجب وفعل محرم كالبيع يوم في خطبة الجمعة أو نعم، فهذا فيه ترك واجب، سيأتي معنا إن شاء الله. وباب الغرر وضبط هذا الباب مهم جدا، حتى أن كثير من البيوع إنما حرمت بسببه، بسبب الغرر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. يقول النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائل كثيرة، يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، غير منحصرة، يعني ما تستطيع تحصرها في عدد لكثرتها، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك، كل هذه تدخل تحت ماذا؟ بيع الغرر، تدخل تحت بيع الغرر. فالغرر هنا أصل عظيم كما ذكر الإمام النووي من أصول البيع أو من أصول كتاب البيوع. قال: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، هذا هو الشرط الكم؟ الشرط الثالث. الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني ألا يكون فيها غرر وجهالة، والشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء. ومعنى مالكا للشيء أي أنه في ملكه لا في ملك غيره، لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير، لا يجوز التصرف في ملك الغير، لحديث حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، فقال حكيم بن حزام: إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، يعني يسأله أن يشتري شيء وهذا الشيء ليس عند حكيم بن حزام، قال: فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. يعني مثلا جاء قال: أريد كيس رز، قال: لا، بكم تريده؟ قال: لا والله ب20,000. قال: لا خلاص، هات ال20,000، ما هو موجود معه هذا البر، ما هو موجود مع حكيم بن حزام. قال: فأذهب، أو قال: ثم أبتاعه من السوق، أبتاعه يعني أشتريه، يذهب يشتريه من السوق ثم يعطيه من اشتراه منه أولا، واضح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وهو حديث صحيح، أي لا تبع ما ليس ملكك أو تحت تصرفك، الشيء الذي ليس هو من ملكك ولا كذلك تحت تصرفك، بمعنى أنك مأذون لك فيه. ولذلك قال هنا مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. إيش معنى مأذونا له فيه؟ مأذونا له فيه كأن يكون وكيل، والوكيل هو من يتصرف في ملك الحي. أنا أوكلك، أقول: يا أبا طاهر خذ هذا الدراجة بعها، وكلتك في بيعها، هل يجوز أن تذهب وتبيعها؟ نعم يجوز، لأني أنا وكلتك، صح، أنا وكلتك في ذلك. فإذا هذا المال أنت لست مالك له، هذه الدراجة ليس هي ملك لأبي طاهر، لكن أنا فوضته أو وكلته أن يبيعها، أن يبيعها. فإذا هو مأذون له فيها أو ليس مأذون له فيها؟ مأذون له فيها، هذا يسمى الوكيل أو الوصي. والوصي هو من يتصرف أو من له حق التصرف في مال الميت، مثل الوصية تكون بعد الموت، والوصي يكون بعد موت الميت، بعد موت الميت. كأن يكون ميت عنده تجارة، طيب، فيقول: إذا أنا مت تستمر هذه التجارة حتى يعني ينفق على زوجتي وعلى بناتي، فأوصي فلان بإدارتها، هذا يجوز. إذا ما طالب الورثة بالإرث يجوز أن يدير أعمال هذا الرجل الوصي إلى أن يطالب الورثة بحقهم. هذا يسمى ماذا؟ هذا وصي، يسمى وصي. أو كذلك ولي، والولي هو الذي يتصرف في مال الأيتام، في مال الأيتام، فيكون ولي لهم بعد موت أبيهم أو من ينفق عليهم. فلو كان الأيتام مثلا معهم سيارات ومعهم بيوت ومعهم، هل يحق لهذا الولي أن يبيع؟ نعم يبيع، من أجل مصلحة مال هؤلاء الأيتام، بالشرط هذا، من أجل مصلحته أو مصلحتهم، فهذا يسمى ماذا؟ ولي. أو الناظر، والناظر الذي يكون مسؤول على الأوقاف، إنسان أوقف بيتا بالإيجار، وهذا الإيجار مثلا يرجع إلى الفقراء أو المساكين أو نحو ذلك، فيجوز أن يتصرف بما لا ينافي الوقف من بيع أو نحوه، يجوز للناظر أن يعني يتصرف تصرف مأذون فيه في الوقف. فإذا هذا العاقد يعني مالكا للشيء أو كذلك مأذونا له فيه، مأذونا له فيه، هذا معنى قوله مأذون له فيه. قال وهو بالغ رشيد، هذا أيضا يمكن أن نجعله الشرط الرابع من شروط البيع، أن يكون العاقد بالغ ورشيد. طيب هنا مسألة يذكرها العلماء ومختلف فيها، في مسألة أن يكون العاقد مالكا للشيء، ما يسميه الفقهاء بالبيع الفضولي، بالبيع الفضولي. هذا البيع الفضولي مثلا قلت لأبي طاهر خذ هذه الدراجة وبعها، بع هذه الدراجة، ذهب أبو طاهر وباع الدراجة ب3000 ريال سعودي. طيب بعد ما باعها رأى سيارة بهذا السعر، سيارة، قال إذن سأشتري لأبي معاذ سيارة دون أن يرجع إلي، تصرف هكذا، وما يملك الآن المال، هذا المال يرجع للموكل صاحب الحق، لكن أبو طاهر رأى أن هذا أبو معاذ ربما يوافق على هذا لأن السيارة رخيصة، كان هو معاه دراجة الآن صارت معاه سيارة وهذا أنفع له، اجتهد فاشترى هذه السيارة. طيب ثم جاء وقال هذه السيارة بدلا الدراجة، هل يصح هذا البيع؟ هذا يسمى البيع الفضولي، سمي فضولي لأن المتصرف أولا لا يملك هذا المال، وثانيا يعني دخله شيء من الفضول، الفضول هو الشيء الذي لا يعنيه، هذا لا يعنيك كون هذا أفضل لفلان أو ليس أفضل لفلان، هو وكلك في شيء معين أنت زدت على هذا. فاختلف العلماء في ذلك. الإمام الشافعي يرى أن هذا البيع لا يجوز لأنه اشترى شيئا بمال لا يملكه، اشترى بمال لا يملكه، وقد مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري أو في كذلك حديث حكيم بن حزام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وقالوا هذا المال ليس عنده إنما مال غيره، هذا مذهب الإمام الشافعي. وذهب الإمام مالك وغيره من أهل العلم إلى أن هذا البيع يجوز، لكن بشرط أن يمضيه صاحب الحق، يعني أن يأذن ويرضى صاحب الحق بذلك. جاء عندي أبو طاهر وقال لي فعلت كذا وكذا، فإذا أنا رضيت بطيب نفس فالبيع صحيح، وإلا ف فالبيع غير صحيح. وهذا هو القول الصحيح لما جاء من حديث عروة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به يعني شاه، فذهب عروة فاشترى بالدينار شاتين، اشترى بالدينار كم؟ شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدينار وشاه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأمضى هذا البيع. فقال العلماء عروة تصرف هنا تصرف فضولي، طيب، فكونه يبيع الشاه الثانية هذا من غير إذن ماذا؟ من غير إذن صاحب الحق، فلعل صاحب الحق يريد الشاتين، وكونه تصرف هذا التصرف فهذا يسمى بالتصرف أو بالبيع الفضولي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه ولم ينكر على عروة ولم كذلك يكره هذا البيع، فاستدل بعض أهل العلم على الجواز، وهذا قد يكون يعني من العرف العرفي الذي تعارف عليه الناس، فبعض الناس مثلا يفرح إذا تصرفت في ماله بما هو نفع له أو فائدة له أو فائدة له، قلت له خذ هذا المال اشتري دراجة فاشترى دراجتين، هذا صاحب المال أكيد سيفرح، لأنه ماذا؟ لأنه يعني تحصل على ما هو أكثر مما يريد، على ما هو أكثر مما يريد. أما إذا لم يرضى صاحب الحق فهنا البيع لا يجوز، يلزم من اشترى أن يرد هذا ويفسخ هذا البيع، يفسق هذا البيع، والله تعالى أعلم. وقوله وهو بالغ راشد، بالغ خرج الصغير، والصغير لا يصح بيعه لعدم اكتمال عقله، لعدم اكتمال عقله. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد يتحقق إما بالبلوغ وإما كذلك بالتمييز، ولذلك اختلف العلماء هل المميز يصح بيعه؟ بعض ما شاء الله من الأولاد يبيع وهو صغير، سنه 10 سنوات 11 سنة، تحصله يبيع في بعض المحلات أو في بعض الأسواق وهو غير بالغ، هل يصح بيعه؟ هذا أيضا مما اختلف فيه الفقهاء، فقالوا إذا كان هذا المميز راشدا بمعنى عاقلا يستطيع أن يتصرف تصرف الكبار فلا حرج في ذلك، لأن الغرض من اشتراط البالغ هو ماذا؟ الرشد والعقل، الرشد والعقل، فإذا كان يحسن التصرف فلا بأس. ومنهم من فصل قال لا بأس أن يدربه أبوه على البيع والشراء لكن في الأمور اليسيرة، مش الأمور الكبيرة، يعني ما أقول للولد ابع واشتري في الذهب مثلا أو في السيارات أو في الأشياء الكبيرة، لا، في الأشياء الصغيرة حتى إذا وقع شيء من يعني عدم الرشد وعدم حسن التصرف تكون الخسارة بشيء يسير. فالمهم النهي عن يعني عدم تمكين غير البالغ من البيع، العلة في ذلك عدم حسن التصرف، فإذا كان يحسن التصرف الصغير فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بل رب كبير الصغير هذا أحسن منه في حسن التصرف. بعض أولاد صغار عنده ذكاء وعنده خبرة بحكم مثلا كثرة جلوسه مع أبيه أو مع الباعة أو نحو ذلك، فتجد يكتسب خبرة ومعرفة بالبيع والشراء، فلا أحد يضحك عليه ولا أحد يظلمه ونحو ذلك. فالمهم الغرض من البلوغ هو ماذا؟ حسن التصرف، حسن التصرف. فمن أحسن التصرف في البيع والشراء سواء كان بالغا أو غير بالغ لكنه مميز، فهنا يجوز له البيع والشراء. وأما الرشيد فالرشيد هنا اشترطوه أيضا، لأن معنى الرشيد هو من يحسن التصرف، عاقل يحسن التصرف. فقد يكون الإنسان بالغا لكنه غير رشيد، لكنه غير رشيد صح، عنده مثلا ضعف في الفهم، عنده ضعف في العقل، وسنه ربما 20-30 ودائما يقبرونه في البيع والشراء، ما يعرف يبيع ويشتري. طيب، فقد يكون بالغا غير رشيد، غير رشيد، والعكس صحيح، قد يكون رشيد وغير بالغ. فإذا الضابط في هذا أن يحسن ماذا؟ أن يحسن التصرف. فلو مثلا ولد صغير باع شيئا فغبن، فجاء أبوه فقال لا هذا الولد ما أجعله أبيع، ليس هو أهلا للبيع، أنا أريد أن يفسخ هذا البيع. فينظر إذا كان هذا الولد فعلا غير رشيد ويعرف عنه عدم حسن التصرف فهنا نعم، أما إذا كان رشيد وهو دائما يبيع وإنما في هذه البيعة فقط الذي يعني لم يوفق فيها، فهنا تمضى هذه البيعة، تمضى هذه البيعة، لأن العبرة بحسن التصرف، العبرة بحسن ماذا؟ التصرف. هذا هو شرط أيضا من شروط البيع. قال الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا، يعني ألا يكون البيع هذا فيه ربا، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وتوعد الله عز وجل بالوعيد الشديد لمن تعامل بالربا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا لا يجوز في دين الله لما فيه من الظلم ولما فيه من أخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل. والربا على نوعين وهو مشهور، ربا الفضل وربا النسيئة. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ربا الفضل من اسمه وهو ما يكون فيه الفضل أي الزيادة، يكون فيه الزيادة، فقال هنا الشارح ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا. فمثلا مما يجري فيه الربا الذهب. طيب، فإذا تم التفاضل في البيع في الوزن، المراد بالتفاضل هنا في الذهب بالوزن، ومثله كذلك العملة الورقية، العملة الورقية. طيب نمثل أولا للذهب، عندي هذا الذهب 100 جرام لكنه مصنوع صناعة حديثة، وعندي هذا الذهب 80 جرام لكنه قديم، تمام، لكنه ماذا؟ قديم. أو العكس، هذا قديم مثلا وزنه 120 جرام وهذا حديث وزنه 100، فأنا أقول له خلاص خذ هذا القديم 120 واعطيني هذا الجديد 100 جرام، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الجنس واحد، هذا ذهب وهذا ذهب، طيب، والوزن هنا مختلف، هذا 100 وهذا 120، لابد أن يكون الوزن واحدا، واضح؟ هذا يسمى ربا الفضل. ومثله الأموال النقدية، الأموال النقدية، فتقول مثلا لفلان اعطني مثلا 100,000 على أن أردها لك بعد شهر 120,000، هذا لا يجوز، واضح؟ هذا ربا، لأن العملة واحدة، الجنس واحد. وفي تفاضل، في تفاضل في الأخذ والعطاء، أخذت 100 وأعطيت 120، هذا هو ربا أهل الجاهلية، واضح؟ فهذا يسمى ربا الفضل من اسمه، الفضل بمعنى الزيادة، وهذا يكون فيما يجري فيه الربا، يعني من الأصناف التي ذكرت في حديث عباد الذي سيأتي معنا، الذهب بالذهب، ومما يعني يقابل الذهب والفضة الأوراق النقدية اليوم إذا كانت من نفس العملة. طيب، إذا كانت من نفس العملة يمني بيمني فلا يجوز فيه التفاضل عند الصرف، تمام. أنا عندي 1,000 ريال أريد أن أصرفه بأبو 100، أريد صرف، قلت لي طيب أنا يعني بعطيك صرف، وهذا الصرف ربما يكون عملة صعبة ما تجده، طيب، فإذا هذا 1,000 سأعطيك عليه 80، تمام، سأستفيد منك 200 ريال أو 100 ريال أو حتى ريال واحد، هذا لا يجوز، لأن العملة ماذا؟ واحدة. لكن إذا العملة مختلفة فلا حرج، كما سيأتي معنا اليمني بالسعودي 1,000 ريال، ما تقول لي لا ضروري تعطيني 1,000 ريال يمني، صعب، ما يقابل 1,000 ريال يمني، ما يساوي حتى كم ريالين سعودي، صح، مع الصرف الآن. فهنا إذا اختلفت العملة فلا بأس. ولذلك يفتي الآن العلماء، تعرف في المناطق الشمالية الآن الألف القديم قيمته تختلف عن 1,000 إيش الجديد الذي عندنا، وهم عندهم هناك 1,000 أغلى من هنا، تمام، الأوضاع السياسية، الحروب وهذه الأمور، صح. فهل يجوز مثلا أن أعطي مثلا 120 بالجديد وأخذ 60 أو 70 ألف من القديم؟ ما يجوز هذا، لأن العملة واحدة، تعتبر يمني يمني، 1,000 1,000، ما اختلفت العملة، العملة واحدة. لكن كيف الحل؟ الحل تجعله بعملة ثانية، تصرفه بعملة ثانية كالسعودي مثلا، وهذا هو المعمول به الآن. أنت تريد مثلا عملة قديمة، الجديدة هذه تأخذ بها سعودي، تمام، مثلا 105,000 أو 6,000 تساوي مثلا 200 ريال سعودي، أشلها وأذهب هناك أصرف 200 بالقديم، هناك في صرف بالقديم، صح، وإن كان هناك ستأتي لك بأقل من 200، تأتي لك 101 أو تزيد قليل، فرق بعيد يعني بين الصرف، لكن هذه هي المعاملة الصحيحة، فهمتم هذا الآن؟ فإذا صرف بنفس العملة هذا يكون من ماذا؟ من ربا الفضل، من ربا الفضل، لأن صار تفاضل بين بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، هذا هو ضابط ماذا؟ هذا هو ضابط ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو من اسمه، لأن معنى النسيئة التأخير، كما في قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الشهور بعضها عن بعض كما كان عليه أهل الجاهلية، هذا ماذا؟ ليس من الإيمان. فالمراد بالنسية هنا التأخير. إيش معنى التأخير؟ قال هو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، يعني العملة نفس العملة، والوزن نفس الوزن، الكيل نفس الكيل، لكن يصير فيه تأخير، يصير فيه تأخير. إيش معنى يصير فيه تأخير؟ يعني مثلا على سبيل المثال، أنا سأأخذ منك كيس بر، تمام، كيس بر، والآن أنا معاي نصف كيس بر، فأنا سأعطيك، طبعا البر ربما يختلف ذاك نوع وهذا نوع، يجوز إذا كان مثل بمثل، تمام، إذا كان البر مثلا 40 كيلو وهذا 40 كيلو يجوز، التمر هذا 40 كيلو وهذا 40 كيلو يجوز التبادل، لكن بدون ماذا؟ بدون تأخير. أعطيتك كيس 40 كيلو لابد تعطيني ماذا؟ 40 كيلو، ما يكون فيه شيء تأخير، ما تقول لي سأعطيك 20 و20 بعد يومين أو 3 أيام، فهمتم هذا الآن؟ أو سأعطيك الآن هذا الكيس، والكيس اللي سأعطيك إياه بعد يومين أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، هذا لا يجوز. ومثله في الصرف، أنت الآن تريد على سبيل المثال أن تصرف 100,000 ريال يمني بـ100، جيت عندي قلت لي أريد صرف 1,000 ريال، تمام، ونظرت في جيبي حصلت 800، قلت لي خلاص هات 800 وشيل 1,200 يعطيني إياها بعد يوم أو يومين، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. لماذا؟ لأن هنا تم تأخير القبض ولو شيء من المال الذي يجري فيه الربا، فهمتم هذا الآن؟ ومثله ما يقع في الصرافات، يكون إذا كان بنفس العملة لا يجوز فيه التأخير. طيب إيش الحل الآن في هذا؟ أنت معك 1,000 وأنا معي 800 وأنت بحاجة إلى الصرف، إيش الحل؟ الحل أقول له اترك 1,000 عندك، تمام، خذ 800 دين عليك، هذا يجوز، تمام، خذ 800 هذا دين، متى ما صرفت ائتي لي بالـ800 حقي، واضح هذا الآن؟ ائتي لي بالـ800 حقي، هذا هو الصواب. فهذا يسمى ربا إيش؟ النسيئة، يعني من التأخير. فلا بد أن يكون يد بيد، طيب، في كله، لا في بعضه أو في يعني عدم تسليم شيء منه، وإنما يكون في كله ما يجري فيه الدين، تمام، الأمور التي يجري فيها الربا لا يجوز فيها الدين إذا كان بجنسه، سيأتي معنا، إذا كان بجنسه تقول له أعطني جونيور رز، طيب، وأنا سأعطيك الجونيور رز بعد شهر أو بعد شهرين أو نحو ذلك، أو بعد يوم أو بعد يومين، تؤخر ما يقابل أخذك لهذا الأرز أو نحوه، فهذا أيضا من ربا النسيئة. وهناك تفاصيل في هذا الباب، فإن شاء الله لانتهاء الوقت نأخذ ذلك في الدروس القادمة. إلى هنا، والله تعالى.